أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في المسألة الثالثة من مسائل غير المستقلات العقلية، مسألة الضد. وتقدم الكلام من المصنف قدس سره في تحرير محل النزاع، وبين بعض المفردات اللي واردة في أصل المسألة. شنو مسألتنا؟ مسألتنا على أنه الشارع مثلا إذا أمر بالشيء الأمر بالشيء، هل يلزم منه عقلا النهي شرعا عن ضده أو لا؟ وتقدم أن الضد تارة يكون ضدا عاما، وتارة يكون ماذا؟ ضدا خاصا. الضد العام اللي هو النقيض المنطقي، والضد الخاص اللي هو بالتالي الضد المنطقي. احنا كلامنا وين كان؟ في الضد العام. كلامنا في ماذا؟ في الضد العام. واضح حبائي أنه كلامنا كان في الضد العام، وهنا ذكر الشيخ المصنف قدس سره شيخ المظفر على أنه الأصوليون لا خلاف بينهم في الاقتضاء. يعني العقل ماذا يقول؟ أن الشارع إذا أمر بالصلاة فإنه يلزم منه عقلا أن الشارع يؤسس نهيا مولويا عن ماذا؟ عن الضد العام اللي هو ترك الصلاة، فيكون ترك الصلاة منهيا عنه نهيا مولويا تبعيا. فلا إشكال لديهم في الاقتضاء، وإنما اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في بيان هذا الاقتضاء وسبب هذا الاقتضاء. منهم من قال كما تقدم أنه بالتالي منهم من قال بالعينية، ومنهم من قال بالجزئية، ومنهم من قال بالدلالة الالتزامية، ومنهم من قال بالدلالة اللزوم العقلي كما تقدم. شيخنا أنت ماذا تقول أيها المصنف؟ الشيخ المظفر قدس سره يقول أن الحق أنه لا يوجد اقتضاء، لا يوجد اقتضاء، أن الأمر بالشيء لا يقتضي عقلا أن يؤسس الشارع نهيا عن ضده العام. بعد ما نقول شنو ضد العام اللي هو النقيض المنطقي، فالصلاة نقيضها ترك الصلاة، الصوم ترك الصوم، الإزالة ترك الإزالة، وهكذا. ماكو اقتضاء، لا يوجد اقتضاء. شيخنا شنو دليلك على هذا الشيء؟ هم يقولون بالاقتضاء وقد فرغوا من ذلك، وأنت تقول بعدم الاقتضاء. أنا راح أذكر لكم اللب واللب واللباب لدليله. يقول أنما أقول بعدم الاقتضاء. ليش أقول بعدم الاقتضاء؟ وذلك باعتبار أن هنالك محركية وهنالك زجر إن صح التعبير، وهنالك نهي عقلي عن الضد العام. فإذا كان هنالك نهي عقلي، بعد شنو الداعي للنهي الشرعي؟ ما هو الداعي لأن يأتي الشارع ويؤسس نهيا مولويا شرعيا ماذا تبعيا؟ شنو الداعي؟ هذا يكون من ماذا؟ يكون لغوا. يقول إحنا عندنا شيء واضح متعارف. شنو المتعارف اللي موجود عندنا؟ على أنه الوجوب الأمر إذا تعلق بشيئين أكو منع من تركه، وإلا لما صار واجبا. هذا شيء واضح عندنا بديهي، التفتوا إلى ذلك. الشارع إذا أمر بالصلاة معناه أن ترك الصلاة منهي عنه. يقول هذا أمر واضح، لكن هذا الوضوح شنو؟ عقلي، العقل يقول بذلك، وإلا لما صار الواجب واجبا. شا إذا أنا أقدر أتركه بعد ما يصير واجب، إذن تركه منهي عنه، لا بد من تركه. فلا تترك بالتالي أنه أنت مأمور بالصلاة ومنهي عن تركه. هذا منهي عن تركه، هذا الوضوح، هذا النهي عن الترك هذا مو بتأسيس جعل شرعي، لا، العقل يقول به. فإذا قال به العقل شنو الداعي بعد الشارع يؤسس ماذا؟ يؤسس ماذا؟ يؤسس نهيا مولويا تبعيا، وهو النهي عن الضد العام. فإحنا نحن عندما نقول لا يوجد اقتضاء مو معناه أنه ماكو نهي عن الضد، لا، وإنما نقول لا يوجد لا اقتضاء شرعي، وإلا الاقتضاء العقلي موجود. وقد اكتفى الاقتضاء الشرعي بماذا؟ بالاقتضاء العقلي، ماكو داعي. نفس الكلام اللي يتقدم في المسألة الثانية اللي هو مقدمة الواجب. الشارع إذا أراد الصلاة العقل شو يقول؟ يقول كون مقدمة الصلاة اللي هو الطهارة لابد أن تأتي بها. بعد أكو داعي الشارع أن يجعل وجوبا غيريا تبعيا يتعلق بالمقدمة، أنه من تحصيل الحاصل وأنه من تأسيس وجعل شرعي، وهذا الجعل يكون لغوي. هنا الفكرة، أساس الفكرة هنا، التفتوا لا، بالتالي أنه كون لابد من استيفاء المطلب، وأنه بالتالي نضع أيدينا على ماذا؟ على الجرح. شوف الشيخ المظفر كيف يفكر في هذه القضية، هو لا ينفي أصل الاقتضاء، لا، لكنه ينفي الاقتضاء الشرعي، وإحنا كلامنا في الاقتضاء الشرعي، ويقر بالاقتضاء العقلي. وإقراره بالاقتضاء العقلي يقول مع وجود الاقتضاء العقلي بعد ماكو داعي لأن نقول بماذا؟ بالاقتضاء الشرعي. خلي نقرأ هذا المقدار، صفحة 358. قال قدس سره، والحق أنه لا يقتضيه بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، لا اقتضاء شرعي مع الإقرار بالاقتضاء العقلي، أي أنه ليس هنالك نهي مولوي عن الترك، يا ترك، ترك ماذا؟ ترك الضد العام، يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هنالك نهي مولوي تبعي وراء نفس الأمر بالفعل، يعني أن الأمر بالفعل يقتضي تأسيس نهي مولوي تبعي شرعي. شيخنا هاي دعوة، شنو دليلك على هذا؟ يقول أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر أو لازما عقليا لها. هسا احنا مين نستفيد الوجوب؟ نستفيد من الوضع، نستفيد من العقل، كما هو الحق هو بالتالي يستفيد من العقل، الوجوب يستفيد من العقل. الوجوب ليس مركبا بل هو معنى بسيط، الوجوب ما مركب، معنى بسيط اللي هو أن هذا الفعل لازم، أما أنه بالتالي نقيضه أنه أو أنه بالتالي أنه تركه منهي عنه، هذا لازم إلمن، لازم للأمر بالشيء، لكن هذا اللزوم مو لزوم شرعي وإنما لزوم عقلي. شوف التفتوا، قال هو ليس مركبا بل هو معنى بسيط وحداني، وهو لزوم الفعل، ولازم كون الشيء واجبا المنع والنهي عن تركه، ولكن المنع هذا المنع اللازم ماذا؟ ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا ونهيا مولويا ونهيا شرعيا، وإنما ماذا؟ هو منع ونهي عقلي تبعي من غير تبعي، يعني بمعنى أنه العقل بعد أن يرى أن هنالك أمر بالشيء يقول أنه بالتالي الضد العام منهي عنه، يعني نقيض هذا المأمور به ترى منهي عنه، لا تأتي بالنقيض، لأنه إذا أتيت بالنقيض بعد هذا ما تقدر تأتي به، لا يكون واجبا، بل هو منع عقلي تبعي من غير أن يكون هنالك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب. الشارع بعد من أمر بالشيء وأوجب الشيء، أوجب الصلاة، بعد ما يأسس نهي أن ترك الصلاة منهي عنه. شنو السر في هذا الشيء؟ يقول السر بالتالي أنه الشارع إذا أسس وجعل نهيا هذا راح يصير لغو وتحصيل الحاصل، ليش؟ لأن العقل هو يقول بذلك. قال وسر ذلك واضح، فإن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب كاف في الزجر عن تركه عقلان لا شرعا، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشيء. يقول هذا واقع المطلب لهنا انتهى. إلى هنا اتضح رأي الشيخ المظفر قدس سره بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام. ليش ما يقتضي؟ لوجود الاقتضاء العقلي. العقل يقول بالاقتضاء، بعد الشارع عنده يأسس نهي، وهذا النهي ما بفائدة لأن المكلف في الواقع قد انزجر بانزجار عقلي. شنو الداعي بأن يكون هنالك انزجار ماذا شرعي؟ جيد. هسه الآن يبين، يقول على أن الأصوليون إذا كان مرادهم، هم قالوا بالاقتضاء، إذا كان مرادهم الاقتضاء العقلي فأهلا بالوفاق، إحنا وياهم سوا راح نصير إذا هذا كان مقصودهم. وإن كان مقصودهم مضافا إلى الاقتضاء العقلي الاقتضاء الشرعي، لا إحنا هنا نختلف وياهم، لأن الاقتضاء الشرعي مع وجود الاقتضاء العقلي ما له لغو وتحصيل للحاصل. بعد شنو فائدته؟ شنو الفائدة من عنده؟ هذا ما يشير إليه في هذه العبارة. قال قدس سره: فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أن نفس الأمر بالفعل يكون زاجرا عن تركه، فهو مسلم بل لا بد منه، لأن هذا مقتضى الوجوب. ولكن التفتوا، ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة، بل موضع النزاع ماذا؟ النهي المولوي الزائد على الأمر المولوي على الأمر بالفعل، هو محل كلامنا هذا. إذا هم يردون يقولون أنه الأمر بالشيء بالتالي يقتضي النهي عن الضد، هذا أمر واضح. هذا الوضوح شنو سببه؟ العقل. إذا كان مرادهم اقتضاء شرعي نقولهم لا 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 لا، هنا يوجد اختلاف. وإن كان مرادهم نهيا أن هنالك نهيا مولويا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل كما هو موضع النزاع، فهو غير مسلم ولا دليل عليه، بل هو ممتنع. ليش ممتنع؟ للغوية، لتحصيل الحاصيل. هسه الآن الشيخ راح يعيده بعبارة واضحة، بعبارة أوسع كما ذكرت لكم. الآن المطلب أعتقد صار واضح، بس الشيخ أمرار يتكلم يعني يوضح بعد أكثر، وأعتقد أنه في بعض الموارد أنه لا، هناك المفروض بالتالي يكون يبين أكثر. على أي حال هو أعرف فيما يقتضيه المطلب. قال: وبعبارة أوضح وأوسع، أن الأمر والنهي ما لهما متعاكسان. شلون متعاكسان؟ الأمر بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بشيء تعلق الأمر بالصلاة، فعلى طبع ذلك يكون ترك الصلاة بالتبع ممنوعا. هو هذا الأمر والنهي. الأمر يتعلق بالشيء، النهي لابد أن يتعلق بماذا؟ بنقيض ذلك الشيء، بترك ذلك الشيء. وإلا إذا ما تعلق بنقيضه بعد ما راح يصير الواجب واجب. أنت صلي بس يصير تتركه، بعد صار الواجب الصلاة واجبة ما صير واجبة، يخرج الوجوب عن كونه واجبا، وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا. ونفس الكلام في النهي، النهي إذا تعلق بشيء يكون الترك ماذا؟ واجبا، ترك نقيضه واجبا. وإذا تعلق النهي بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع ماذا؟ مدعوا إليه. وإلا إذا لم يكن نقيضا واجبا، وإلا يعني مثلا الشخص بالتالي منع من شرب الخمر، يكون ترك الخمر واجب. وإلا إذا لم يكن واجب لخرج المحرم عن كونه حرام. ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق أكو تبعية، لكن هذه التبعية، شوفوا أحبتي، هذه تبعية عقلية لا أنها تبعية شرعية. قال أنه ومعنى، ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق فعلا نهي مولوي عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل، كما أنه ليس معنى هذه التبعية في النهي أن يتحقق فعلا أمر مولوي بترك المنهي عنه بالإضافة إلى النهي المولوي عن الفعل. لماذا؟ سر ذلك، السر في ذلك أن التبعية عقلية وليست ماذا؟ شرعية. ليش مو شرعية؟ لأن تحصيل حاصل لاكتفاء بالتبعية العقلية. والسر ما قلناه أن نفس الأمر بالشيء كاف في الزجر عن تركه، كما أن نفس النهي عن الفعل كافي للدعوة إلى ماذا؟ تركه، بلا حاجة إلى جعل جديد وإنشاء جديد وجعل جديد ونهي جديد من المولى في المقامين، في الأمر والنهي. بل لا يعقل الجعل الجديد، مو ماكو إلى حاجة، ما يعقل، لأن راح يصير لغو لوجود ماذا؟ لوجود الجعل العقلي إن صح التعبير والاقتضاء العقلي. بل لا يعقل الجعل الجديد كما قلنا في مقدمة الواجب حذو القذة بالقذة، فراجع نفس الكلام اللي هو تحصيل الحاصل واللغوية. ولأجل هذه التبعية الواضحة هنا سؤال قد يقال: إذا كان الأمر كذلك فلما اختلط الأمر على مشهور الأصوليين حتى قالوا بالاقتضاء الشرعي؟ ليش اختلط عندهم الأمر؟ الجواب للوضوح، وضوح التبعية ولشدة وضوح التبعية، أن الأمر بالصلاة يلزم منه النهي عن ماذا؟ عن ضده العام اللي هو ترك الصلاة. هذا الوضوح اللي هو شنو سببه؟ أنا الجواب منكم، هذا الوضوح بالتبعية تبعية النهي عن ترك الضد العام بالنسبة إلى الأمر بالشيء. شنو سبب هذه التبعية؟ يلا مشايخنا، هاي التبعية شنو سببها؟ ها أحبائي، شنو هاي التبعية سببها؟ إي مولانا الآن بينت هذه التبعية شنو سببها؟ لماذا صارت هذه التبعية من الوضوح بمكان؟ أحسنتم، بسبب الاقتضاء العقلي. فلشدة وضوح التبعية قالوا بماذا؟ قالوا إنها تبعية شرعية. الحال هي مو تبعية شرعية، وإنما هي تبعية ماذا؟ عقلية، وليست تبعية شرعية. ولأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسألة والمبينين لهذه المسألة، فحسبوا أن هنالك نهيا مولويا عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشيء، اقتضاء الأمر على نحو العينية إذا كان دلالة مطابقية تضمنية، إذا كان دلالة جزئية أو الالتزامية، إذا كان بالتالي بين بالمعنى الأخص، أو اللزوم العقلي إذا كان بين بالمعنى الأعم أو غير بين، كما حسبوا ذلك في مبحث النهي، أن معنى النهي هو الطلب، هو الطلب إما للترك وإما للكف، وقد تقدمت الإشارة في ذلك في تحرير النزاع اللي تقدم الكلام على أنه بالتالي أشكل الشيخ المظفر عليهم، قال أنه ما يصير إحنا نقول أن النهي هو الترك، لأنه يلزم منه نفي، النفي بالتالي إثبات، وبالتالي المسألة ما رح يصير لها معنى، وهذان التوهمان في النهي والأمر من واد واحد، وعليه فليس هنالك طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي، ولا نهي عن الترك وراء طلب الأمر طلب الفعل في الأمر. ما عندنا هنا لوجود الاقتضاء العقلي. نعم يجوز للآمر بدلا من الأمر بالشيء أن يعبر عنه بالنهي عن الترك في مقام التعبير، التفتوا أحبائي، في مقام التعبير لا في مقام الجعل. أقدر أقول أنه أنت مأمور بالصلاة، وأقدر أنت أقول له أنت منهي عن ترك الصلاة. منهي عن ترك الصلاة شنو معنى؟ مأمور بالصلاة، لكن هذا الإبدال وهذا التبديل في مقام التعبير، لا أنه تبديل في مقام الجعل، بمعنى أنه الشارع جعل نهيا مولويا بلحاظ ماذا؟ ترك ماذا؟ ترك الصلاة. أن يعبر عنه بالنهي عن الترك، أن يقول مثلا بدل قول عن قوله صلي يقول له لا تترك الصلاة، ويجوز له بدل النهي عن الشيء أن يعبر عنه بماذا؟ بالأمر بالترك. بدل أن يقول له ماذا؟ أنه لا تشرب الخمر، يقول له ماذا؟ عليك بماذا؟ بترك الشرب، أو يلزم عليك ترك الشرب. كأن يقول مثلا أنه لا تشرب الخمر، أو يقول له ماذا؟ يعبر عنه بماذا؟ اترك شرب الخمر. فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مقام التعبير الأول اللي هو المبدل منه، أي أن التعبير الثاني يحقق غرض التعبير الأول، هذا في مقام التعبير، لكن هذا الإبدال لا يكون في مقام الجعل والاعتبار، لأنه يلزم منه اللغوية وتحصيل الحاصل. فإذا كان مقصود القائل بالاقتضاء أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، هذا المعنى يعني أنه إبدال في مقام التعبير، اقتضاء تعبيري، فلا بأس به، أي أن أحدهما يصح أن يوضع محل الآخر ويحل محله في أداء غرض الأمر، فلا بأس به وهو صحيح. ليش؟ لأن هنالك اقتضاء عقلي. أما إذا كان الإبدال في مقام الجعل هذا ما يصير، لأنه شنو يلزم منه تحصيل الحاصل واللغوية، ولكن هذا غير العينية المقصودة في المسألة على الظاهر. لا هم قصدوا، لا قصدوا أنه مو يحل محله في مقام التعبير، بل هو نفسه في مقام الجعل. وبالتالي شنو؟ وبالتالي حينئذ ماذا؟ حينئذ أنه نقع في محذور اللي هو اللغوية وتحصيل الحاصيل. هذا فيما يتعلق بالضد العام. والنتيجة التي وصلنا إليها أنه الأصوليون قالوا بالاقتضاء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، بينما الشيخ المظفر قدس سره قال بعدم الاقتضاء بعد الفراغ من الاقتضاء العقلي. إذن ما به الاشتراك ما بين مشهور الأصوليين والشيخ المظفر أن كلاهما، أن كليهما ماذا؟ المشهور والشيخ المظفر يقولان بماذا؟ يقولان بالاقتضاء العقلي. الفارق وين؟ ما به التمايز والاختلاف هو الاقتضاء الشرعي. الأصوليون قالوا بالاقتضاء الشرعي، الشيخ المظفر لم يقل بالاقتضاء الشرعي للزومه ماذا؟ اللغوية وتحصيل الحاصل. وحاش الشرع ماذا؟ عن أن تكون أحكامه لغوية، وهي بالتالي أنها بالتالي لا فائدة فيها. إذا أكو سؤال أنا أقول بالخدمة من الأحبة قبل الدخول في الضد الخاص. أكو عندكم سؤال أحبتي فيما يتعلق بالضد العام قبل الدخول في الضد الخاص؟ يا الله إن شاء الله يكون واضح. حس الآن نأتي إلى الضد الخاص. قال باعتبار أنه مسألة الضد بها مسألتين، لأن الضد إما أنه نقول الضد العام اللي هو النقيض المنطقي، أو الضد الخاص فنقول بالاقتضاء. هل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ وعندنا مسألة أخرى، هل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام الخاص بعد الفراغ من العام؟ قال الضد الخاص. ثانيا الضد الخاص صفحة 360، إن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضائه للنهي عن ضده العام. جيد، هسه الآن نأتي مع الشيخ المظفر قدس سره في ترتيب ماذا هذا البحث. الشيخ المظفر يقول في مقام الجواب، شيخنا أكو اقتضاء لو ماكو اقتضاء؟ يلا خلي المطلب بالتالي أنه نضع أيدينا على المطلب وتكون فهرسة إلى المطلب. انطينا رأيك في هذه القضية، يعني شنو الضد الخاص؟ الضد الخاص اللي هو أي فعل في مقابل منه، في مقابل المأمور به. يعني مثلا على سبيل المثال أن الشارع إذا أمر بالصلاة، فهل أن أمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الطعام، ترك المنام، ترك أي شيء ينافي الصلاة أم لا؟ هو هذا الضد العام. الضد العام اللي هو ضد المنطقي، بمعنى أن المأمور به والمنهي عنه هما أمران وجوديان لا يمكن اجتماعهما على شيء واحد. فالضد الخاص هو هذا معنى العفو اللي هو ضد الخاص، يعني أن الشارع إذا أمر بالصلاة فقد نهى عن كل شيء وجودي منافل للصلاة، سواء كان طعاما، مناما، شرابا، غير ذلك. شيخنا شو تقول؟ الشيخ يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا أقول بالاقتضاء. رأيي في الضد الخاص هو نفس رأيي في الضد العام، كما أنه تقدم أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد العام، كذلك هنا في المقام أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. يعني بمعنى أن الشارع إذا أمر بالصلاة فإن أمر بالصلاة لا يقتضي النهي عن ماذا؟ لا يقتضي النهي عن ترك الطعام، ترك المنام، إلى آخره. لا يقتضي النهي عن الطعام، يعني لا يقتضي النهي عن الطعام. هكذا أحبتي، الشارع إذا أمر بشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص. الشارع إذا أمر بالصلاة لا يقتضي ذلك النهي عن ماذا؟ عن الطعام. لا يقتضي النهي عن المنام، عن الكلام، إلى آخره. لا يوجد اقتضاء شرعي. واضح هذا؟ كل أمر وجودي ينافي في وجوده المأمور به، الشارع ما ناهي عنه، لا يوجد اقتضاء للنهي. هكذا ذكر الشيخ المظفر. لما شيخنا يقول باعتبار أن القول بالاقتضاء الذين قالوا بالاقتضاء هنا اعتمدوا على قولهم بالاقتضاء هنا على القول بالاقتضاء هناك. القائلون بالاقتضاء بلحاظ ضد الخاص قالوا نحن القول بالاقتضاء بلحاظ ضد الخاص يبتني على القول بالاقتضاء بالضد العام. وحيث أن الشيخ المظفر يقول أنا لا أقول بالاقتضاء بالضد العام، فحينئذ لا أقول بالاقتضاء بالضد الخاص، لأن الاقتضاء بالضد الخاص مبتن ومتوقف على ماذا؟ على القول بالاقتضاء بالضد العام. أنا ما أقول بالاقتضاء بالضد العام لما تقدم من اللغوية وتحصيل الحاصل. فكذلك هنا لا أقول بالاقتضاء، ليش؟ لأن هو نفس القول بالاقتضاء بالضد الخاص متوقف على القول بالاقتضاء بالضد العام. أنا ما أقول بالاقتضاء بالضد العام. إذن شنو النتيجة اللي راح يوصل إلى الشيخ المظفر من خلال ذلك؟ أنه مسألة الضد، بالتالي الشيخ يقول لا تقتضي مطلقاً أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي، لا عن ضده العام اللي يتقدم به الكلام ولا عن ضده الخاص. الضد العام عرفنا، الضد العام عرفنا، لأنه يلزم منه ماذا؟ أنه اللغوية وتحصيل الحاصل. الضد الخاص ليش؟ يقول لأنه القول بالضد الخاص بالاقتضاء بلحاظ ضد الخاص متوقف على ذاك، وحيث أن ذاك القول بالاقتضاء بالضد العام أنا لا أقول به، فحينئذ من القضية تصير بديهية واضحة على أنه القول بالضد الخاص حينئذ ماذا؟ لا أقول به. هسه الآن إحنا بالتالي يكون نعرف ونبين، يعني أنه نشوف فعلاً أن القول بالضد بالاقتضاء بلحاظ الضد الخاص هل فعلا يتوقف على القول بالاقتضاء بالضد العام؟ لو ما يتوقف، الشيخ رح يبين دليلهم ويبين لنا كيف أنهم استندوا للقول بالاقتضاء بالضد الخاص على قولهم بالاقتضاء بالضد العام. فهم اعتمدوا على هذه القاعدة، حيث أن هذه القاعدة إحنا ما ثابتة عندنا، فلذلك لا نقول بماذا؟ بالاقتضاء بالضد الخاص. خلي نقرأ العبارة، صفحة 360. قال قدس سره الضد الخاص، إن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني يتفرع يتوقف يعتمد ما شئت فقل على القول باقتضائه للنهي عن ضده العام. ولما الآن قاعد يمهد ألمن الشيخ، قاعد يمهد الرأي، يقول لذلك أنا ما راح أقول بالاقتضاء بالضد الخاص، لأنه ضد الخاص، القول بالاقتضاء بالضد الخاص متوقف على القول بالاقتضاء بالضد العام، وحيث أنا لا أقول به، فحينئذ ما يتوقف عليه أيضا لا أقول به. المتوقف والمتوقف عليه، المتوقف ما أقول به لأنه يتوقف على شيء لا أقول به. ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي ضد عن الضد العام، فبالطريق الأولى نقول أنه لا نهي مولوي عن الضد الخاص. ليش وجه الأولوية؟ لأنه هو يتوقف على شيء إحنا ما نقول به، إحنا ذاك قلنا بأنه لا يوجد اقتضاء، فما يتوقف على ما لا يقتضي لا يوجد فيه اقتضاء أيضا يكون ما فيه اقتضاء، لما قلنا من ابتنائه وتفرعه عليه. وعلى هذا فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا، سواء أكان ذلك الضد هو ضد عام كما تقدم أو ضد خاص، سواء كان ضدا عاما أو خاصا. يأتي هنا السؤال، أما كيف يبتني القول اللي هو هذا المهم، القول بالنهي عن الضد الخاص على ماذا يبتني، على ماذا يعتمد؟ على القول بالنهي عن الضد العام، كيف أنه يتوقف عليه؟ كيف أن القول بالاقتضاء بلحاظ الضد الخاص متفرع على القول بلحاظ القول بالضد بالاقتضاء بالضد بالضد العام. فهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان، فنقول إن القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهما، وكلاهما يبتنيان يتفرعان على ماذا؟ يعتمدان على القول بالضد العام. مسلك التلازم اللي هو المسلك الأول، وعندنا مسلك المقدمية. مسلك التلازم، مسلك التلازم لإثبات الاقتضاء بلحاظ الضد الخاص. مسلك المقدمية مسلك لإثبات الاقتضاء بلحاظ الضد الخاص، وحيث أن كلا المسلكين يبتني على القول بالاقتضاء بلحاظ الضد العام، فلذلك نحن نقول أنه لا يوجد اقتضاء بلحاظ الضد الخاص سواء كان على مسلك التلازم أو على مسلك المقدمية. اثنينات يعتمدن على القول بالضد العام، بالاقتضاء بالضد العام. وأنا يقول الشيخ ما أقول بالاقتضاء بالضد العام، فحينئذ لا، حينئذ يكون دليلهم عندي باطل، لأن يتوقف على شيء غير ثابت، فتكون النتيجة ماذا؟ غير ثابتة. هذا واضح أحبائي. أما مسلك التلازم اللي هو من خلاله الشيخ راح يثبت أنه هم مسلك التلازم يردون يثبتون شنو؟ يردون يثبتون الاقتضاء بلحاظ الضد الخاص، راح يثبت على أنهم كيف من جملة المقدمات لإثبات الضد الخاص هو أنه الاقتضاء بلحاظ الضد العام، راح يبينه ومن خلاله إن شاء الله تتضح عندنا الفكرة. هذا ما نرجئه إن شاء الله إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.